العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول، منها آخر المستجدات في الأنبار وقتال تنظيم داعش، حيث أن الاستعدادات جارية لتحرير المحافظة، كما أن كل من كربلاء والناصرية اتخذتا إجراءات أمنية مشددة بسبب التهديدات التي أطلقها رئيس تنظيم داعش باستهدافهما وبقية محافظات الوسط والجنوب. وافتتاح أعمال قمة دافوس الاقتصادي العالمي في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بحضور عراقي واسع وعلى أعلى المستويات من بغداد ومن إقليم كردستان لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. واحتفاء إقليم كردستان باليوم العالمي للتنوع الإحيائي البيولوجي وحمايته. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج المشهد الرياضي.
إذاعة العراق الحر، من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ بالأنبار وآخر المستجدات الأمنية فيها، حيث أن تنظيم داعش تمكن من التحرك شرقا أيضا وشن غارات في الغرب لاحتلال ما تبقى من مناطق المحافظة. التفاصيل مع رعد الخشع.
بداية من قضاء حديث غربي الأنبار، حيث هاجم مسلحو داعش المدينة من ثلاث محاور مستخدمين الأسلحة الثقيلة وكذلك السيارات المفخخة. المحور الأساسي الذي انطلقت منه عناصر داعش هي منطقة الخسفة غربي مدينة حديثة، وكان هنالك هجوم أيضا مباغت بثلاث سيارات مفخخة نوع حمر وآلية عسكرية كبيرة، عقبها اشتباكات عنيفة ما بين القوات الأمنية ومساندة أبناء العشائر في تلك المناطق. أيضا المناطق الغربية والشرقية من مدينة حديثة تعرضت لاشتباكات لعنة في نوعها. كانت هنالك تحذيرات من قبل مجلس محافظة الأنبار بأن عناصر داعش يحتشدون حول محيط قضاء حديثة، وكان هنالك فعلا هجوم عنيف لعناصر داعش. الحصيلة الأولية تفيد بمقتل أكثر من 13 مسلح ومسلحي داعش، وأيضا مقتل 3 من عناصر الأجهزة الأمنية وإصابة 7 آخرين جراء الاشتباكات التي لا تزال مستمرة في مناطق متفرقة من القاطع الغربي من مدينة حديثة. أيضا المناطق المحاذية لمدينة البغدادي من جهة البحيات والجهة الفاصلة ما بين مدينة حديثة ومنطقة البحيات ومنطقة البغدادي حدثت بعض الاشتباكات العنيفة ما بين عناصر داعش والقوات الأمنية والثكنات العسكرية المتواجدة في تلك المناطق. إلى الآن لا تزال هنالك اشتباكات متقطعة في تلك المناطق. بالانتقال لمناطق الأخرى محافظة الأنبار، اليوم عناصر داعش تمكنوا من السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة حصيب الشرقية ومنطقة المضيق وصولا إلى المناطق المحاذية لقضاء الخالدية شرقي الأنبار، وهو الذي يعد من أحد الأقضية القليلة التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأمنية. الحشد الشعبي دخل إلى منطقة الخالدية، وكذلك قوات العشائر وقوات الأجهزة الأمنية بدأت نوعا ما باسترادة أو سرداد بعض المواقع التي سيطر عليها داعش في الجزء الشرقي من مدينة الخالدية. وأيضا هنالك قصف لطيران الجو العراقي قد نفذه على مناطق متفرقة من قضاء أو قضاء مدينة الرمادي مركز المحافظة. شهدت الأحياء السكنية الجنوبية من مدينة الرمادي وكذلك منطقة حي العسكري وكذلك حي التأميم وصولا لمناطق حي الحوز والأندلس والشرطة ومناطق البفراج ومناطق الصوفية قصف عنيف بسبب وجود معلومات تشير حول تجمع لبعض عناصر داعش الذين بدأوا يرتبون أوضاعهم ووضع بعض الخطوط الدفاعية حول محيط مدينة الرمادي. أيضا العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في القاطع الجنوب الغرب مدينة الفلوجة التي اليوم كانت هنالك حصيلة أولية أشارت إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 4 آخرين جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام.
سيداتي سادتي، كان هذا مراسلنا في الأنبار رعد الخاشع. نبقى مع ملف من الميادين ومع مستجدات الأنبار والزميل رعد الخاشع الذي يطلعنا أيضا على آخر الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لتحرير محافظة الأنبار من أيدي عناصر تنظيم داعش.
أكد قائد كتيبة المشاة العاشرة في الجيش العراقي العميد فاضل رحيم الكروي مواصلة القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر في محافظة الأنبار استعداداتها القتالية لشن عملية عسكرية موسعة لاستعادة مدينة الرمادي مركز المحافظة، مشيرا إلى وضع خطوط صد أمامية في مناطق الخالدية استعدادا لشن العملية العسكرية المرتقبة.
قواتنا الباسلة إن شاء الله نستعد أخبة الاستعداد لتنفيذ الواجب المقدس بتحرير مدينة الرمادي، مستعدين ونحن رحنا للشارع إن شاء الله للتحرير، ونستمد العزم من قواتنا البطلة وإن شاء الله نحن على العهد باقون إن شاء الله. إن شاء الله المضيق والخالدية صامدة، وجنودنا وضباطنا والحشد الشعبي وكل الغيارة والعشائر العربية الأصيلة من أبناء الرمادي البواسل قوة الاستعداد لتدمير العدو، وإن شاء الله النصر حليفنا.
آمر فوج طوارئ شرق الرمادي المقدم أحمد محمود حسين أكد سيطرة القوات الأمنية ومقاتلي العشائر على الخطوط الصد الأمامية في مناطق الخالدية شرقي الرمادي.
الحمد لله والشكر معلوماتنا عليه جدا، وما هزتنا الدواعش ما هزونا ولا زحزحونا من مكاننا، ولكن احنا موجودين وعلى طول الخط ومقاتلين، ولا يهمنا سوى العراق وبقاء العراق وراية العراق عالية الخفاقة.
يذكر أن مسلحي تنظيم داعش تمكنوا قبل أقل من 10 أيام من شن هجوم هو الأنف من نوعه، تمكنوا من خلاله السيطرة على مجمل مناطق وأحياء مدينة الرمادي، وما تزال القطاعات العسكرية ومقاتلي العشائر يجرون استعدادات قتالية لإعادة السيطرة على المدينة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نذكركم بأنه يمكنكم التواصل معنا على الهاتف رقم 770-44-25-770 من خلال ترك رسالة صوتية أو مكتوبة، أو مباشرة على هاتف برنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11:30 والنصف بتوقيت بغداد من الاثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. يمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية عراق حر IRAQHURR. يمكنكم المساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوز بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم علي جوير من ديالى يعلق على موضوع الطلاق الذي كنا قد تناولناه في أحد حلقات برنامج أوراق الصباح. يقول علي جوير بأن كثرة الطلاق سببها غياب المعايير والقيم التي كانت سائدة في السابق. يقول أن الطلاق قديما كان قليل، والتفكك أصابنا بعد أن قطعنا صلة الأرحام فيما بيننا، ويقول أننا لم نأخذ من الغرب سوى القشور ومنها هذا التفكك كما يقول. وأنه الزواج بين أبناء العمومة والخوال وبنات العم والخال من الأمور التي كانت إيجابية الحفاظ على النسيج الاجتماعي للعوائل، أي أن صلة الأرحام هذه كانت سببا من أسباب زواج الناجح حسب قول المستمع الكريم علي جوير من ديالة. أبو مسلم يقول، وهو نازح يعيش في كركوك، يقول بأن العديد من النازحين لم يستلموا بعد الاستمارة الخاصة بمبلغ 1,000,000 دينار من دائرة الهجرة في كركوك، ويقول بأن هذا التوقف أو التأخير في هذه المعاملات تسبب في مشاكل النازحين لأنهم لم يستطيعوا دفع أجارات السكن حتى الآن. حول موضوع الزواج أيضا، المستمعة الكريمة آلاء من الديوانية تقول إنها لا تفضل الزواج من القريب، أي من أبناء بنات العم والخوال وأولاد العم والخوال، أي الزواج داخل الأقرباء، إنما تقول أفضل زواج الغريب، وتذكر السبب، تقول هنالك العديد من الأسباب، منها بالدرجة الأولى الأسباب الصحية. المستمع الكريم خالد البهرزي يقول، ومن اللقب يظهر أنه من ديالة، يقول بأن قادة البلد يستطيعون الاستفادة من تجارب السياسيين الذين يقودون بلادهم أو بلدانهم وهي آمنة مستقرة، يخلقون أجواء استقرار، لكن ملاحظ وللأسف الشديد يقول خالد إن النخب السياسية في العراق لا خبرة لها بالعمل السياسي، فهي لا تتعلم ولا تقبل أن تتعلم من الآخرين. يقول أيضا بأن الولايات المتحدة سلمت الحكومة العراقية أواخر 2011 دولة شبه مستقرة وهادئة نوعا ما. يقول خالد أو يتساءل، ماذا يريد السياسيون أكثر من هذا؟ لماذا لم يحافظوا ويطوروا هذه الدولة الشبه مستقرة والهادئة إلى دولة مستقرة وأكثر هدوءا وتطورا؟ هذا هو رأي المستمع الكريم خالد البهرزي، وكان بجوابه هذا وتعليقه يناقش الزميل نبيل الحيدري في ملفه الذي أدعناه بالأمس حول إدارة وحكم العراق.
قلت في دارك استفسار الله عليك، قلت في دارك استفسار الله عليك، صار مخمس خمس أشهر من سن مراتي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25770.
سيداتي سادتي، بعد الفصل نستمع إلى مزيد من التقارير ضمن ملفي من الميادين وعراق متحول.
اشتاق دوم لقلبك الطيب اشتاق دوم لقلبك الطيب اشتاق دوم لقلبك الطيب بشوق يا محبوبي ما تدري زعلان من تزعل شل بعمري بشوق يا محبوبي ما تدري يا زين والله فراقك شيء يا زين والله فراقك شيء يا زين والله فراقك شيء يا زين والله فراقك شيء
يا زين والله فراقك شيء
يا زين والله فراقك شيء
يا زين والله فراقك شيء
يا زين والله فراقك شيء
يا زين والله فراقك شيء
يا زين والله فراقك شيء
يا زين. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام أهلا بكم من جديد إلى ملف من الميادين وتهديدات تنظيم داعش لمحافظات العراق الباقية في الوسط والجنوب بعد احتلاله لمعظم أو جميع أجزاء ثلاث محافظات كبرى هي نينوى والأنبار وصلاح الدين، إذ لجأت محافظة كربلاء إلى اتخاذ إجراءات مشددة لحماية نفسها بعد تهديدات زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي لها ولمحافظة النجف. عن هذه الإجراءات يحدثنا الزميل مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
شهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة بين قادة من الحشد الشعبي ومسؤولين محليين للتباحث بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية كربلاء من تهديدات داعش، وخصوصا بعد استيلاء هذا التنظيم على أجزاء واسعة من محافظة الأنبار المحاذية لكربلاء. القيادي في الحشد الشعبي على الكعبي قال لإذاعة العراق الحر إن هذه اللقاءات تهدف إلى تدعيم الإجراءات الخاصة بحماية المحافظة مقللا في ذات الوقت من قدرة داعش على استهداف كربلاء.
صحراء النخيب كلها مؤمنة بالكامل، لا نسمح بمساس شبر واحد من هذه الأراضي. ومسألة أنه المعركة الحقيقية في النجف وفي كربلاء هذا وهم، وهذا لم ولن يحصل أبدا. أساسا داعش وإلا أبو بكر ومن حذا حذوهم فليثبتوا وجودهم أولا في المناطق التي استولوا عليها التي ستطهر إن شاء الله على أيدي المقاومة الأبرار.
في غضون ذلك كشف قائد شرطة كربلاء اللواء غانم الحسيني عن شن حملة مداهمات واعتقالات ضد مطلوبين في إطار مساعي السلطات المحلية لمنع أي اختراق داخلي للأمن قد تقوم به خلايا نائمة أو مندسة على حد وصفه.
خلال أسبوع واحد تم إلقاء القبض على 6 إرهابي، الأسبوع اللي قبله تم إلقاء القبض على نساء 2 أيضا بعد التحقيق معهم تبين أنه لديهم ارتباط بتنظيمات داعش والآن هم قيد التحقيق في الأمن الوطني.
وتم نشر المئات من عناصر الحشد الشعبي على الحدود بين كربلاء والأنبار بعد ساعات من سقوط الرمادي بيد داعش. وقال القيادي في الحشد الشعبي يحيى الكعبي إن دور الحشد لن يكون مدافعا، إنما سيشارك في تنفيذ ما يطلب منه في إطار تحرير مدينة الرمادي.
الحشد الشعبي ليس مخصص لمحافظة معينة، نحن واجبنا أن ندافع عن كل العراق بغض النظر عن تكون هذه المنطقة أو تلك المحافظة. لذلك الحشد الشعبي مسؤول أن يدافع عن كل محافظات العراق، فنحن كحشد الشعبي منتشرين على الساحل الغربية لتحرير أي منطقة أو أي ناحية أو أي محافظة من داعش، فنحن جاهزون.
بدورهم أعرب مواطنون عن ثقتهم بقدرة الحشد والقوات الأمنية على حماية كربلاء من أي استهداف.
لدينا ثقة كاملة برص الصفوف وعدم تدخل والتوغل أي داعشي كافر لأرض كربلاء.
الإعلام القومي مالهم زعزعوا ثقة المواطن عندنا والجيش اللي عندنا، بس هذه كانت بالبداية. هسه جيشنا أو الحشد الشعبي اللي عندنا عرفوا الخطة مالتهم وعرفوا مأماتهم.
وكان وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان زار كربلاء الأربعاء الماضي وعقد لقاءات مع مسؤولين محليين ورجال دين دون الإفصاح عن طبيعة هذه اللقاءات. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
أعزائي المستمعين، ما زلنا مع ملف من الميادين والتهديدات تنظيم داعش لمحافظات الوسط والجنوب، وننتقل من كربلاء إلى الناصرية التي لجأت هي الأخرى لاتخاذ إجراءات لحماية نفسها من تلك التهديدات، كما أوضح المسؤولون في المحافظة للزميل علي العتابي.
بعد الأحداث المتسارعة في محافظة الأنبار وانعكاساتها السلبية على العراق، حدثت محافظة ليقار خططها الأمنية لمواجهة أي خرق أمني محتمل، مشددة في الوقت ذاته على محاربة الإشاعة المغرضة في هذه الأوقات بالذات، بحسب محافظ ليقار يحيى الناصري.
بالتأكيد المحافظة تأخذ كل الثغرات الأمنية اللي تحصل المحافظات الأخرى المجاورة أو البعيدة، أيضا دائما ما كانت الإشاعة هي مصدر للخروقات الأمنية، وصينا مواطنينا وأيضا وجهنا لكل منظمات المجتمع المدني، أمة الجوامع والمساجد بصورة عامة، لتحصين الناس من هذه الإشاعات اللي ممكن أن يسيء إلى المحافظة أو أبناء المحافظة. أيضا أجهزتنا الأمنية كانت لها توجيهات بهذا الخصوص، ونتمنى إن شاء الله أن تبقى محافظة خارج من كل هذه الخروقات الأمنية، وأن ننتبه للإشاعات، إشاعات المغرضين ومن يريدون العراق السوء.
المواطن كاظم الكعبي طالب بالتوعية الحكومية والمجتمعية وأن تكون بمستوى التحديات لحماية المدنيين من الإشاعات والأخبار المضللة التي تبث الرعب بين الناس، مشددا على ضرورة تحلي الأجهزة الأمنية للوسائل المادية والمعنوية لصد هذا الهجوم الدعائي.
أولا يجب على المؤسسة الأمنية أن تكون بمستوى التحديات، خصوصا أن الجماعات الإرهابية تعتمد اعتمادا كليا على الإشاعة، وبالتالي على الأجهزة الأمنية أن تكون يقظة وتوعي المواطن العراقي حتى يكون على بينة من أمره، لأن هؤلاء خططهم مبنية على الإشاعة.
من جانبه يرى الإعلامي فاضل نسيم أن على المواطن أن يكون رجل أمن بدوره من خلال فلترة الأخبار والاستماع للمؤسسات الإعلامية المعروفة، وأن يدعم القوات الأمنية من خلال التأكد من مصادر المعلومات.
بالنسبة لقرار تحديث المنظومة الأمنية ومحاربة الإشاعة في ذي قار، احتاج من هذه المنظومة أن تكون هناك منظومة وعي مجتمعي كاملة بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والمؤسسات المجتمع المدني، من خلال زرع الثقة بالمؤسسة العسكرية، زرع الثقة في المؤسسات الإعلامية الرصينة التي تتميز بأنها وطنية فعلا، والتأكد من مصادر الأخبار، توعية المواطن أن يكون متأكدا من مصادر الأخبار أن هناك قنوات وهناك مؤسسات إعلامية تخدم داعش، فيجب أن تحدد ويعرفها المواطن كي لا يتابعها.
وبحسب مراقبين فإن المناطق الجنوبية الآمنة نسبيا دخلت منذ فترة حالة من الاستنفار الأمني بعد ورود معلومات استخبارية حول تسلل إرهابيين بين العوائل النازحة بغية إرباك الوضع الأمني في تلك المحافظات. لإذاعة العراق الحر، علي العتابي، ذي قار.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
جديد عش متجاد ودل كل عام هذي نعم النيار يار 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 لو ما جار جار دار كذي تود جار نجيد يار نريد راد ذيب جهيد هيفا سلام
إذاعة العراق الحر عراق متحول عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق سيداتي سادتي ومن ملف من الميادين إلى ملف عراق متحول وتقريرين من عمان وكردستان الأول عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في منتجع البحر الميت الذي سجل العراق فيه مشاركة واسعة وعلى مستويات عالية من بغداد وإقليم كردستان التفاصيل من فائق رسول سرحان
بدأت بمنطقة البحر الميت في الأردن الجمعة أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان إيجاد إطار إقليمي جديد للإزدهار والسلام والتعاون بين القطاعين العام والخاص ويناقش المنتدى الأوضاع الاقتصادية والتنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء المستجدات والمتغيرات السياسية مع التركيز على التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل تواجد التنظيم الإرهابي داعش كما سيبحث المنتدى قضايا تهم الشباب وخطط الإصلاح الاقتصادية والبطالة والفقر وأكد الخبير الاقتصادي الأردني أيمن أبو دهيم على أهمية المنتدى ذلك أنه يتيح الفرصة لصناع القرار من التحاور والخروج بقرارات تصب في صالح الدول العربية خاصة تلك التي تشهد أزمات سياسية واقتصادية بسبب تداعيات الإرهاب وأضاف قائلا
بعتقد مجرد لقائهم راح ينتج عنه بعض القرارات اللي بتصب في النهاية بمصلحة الدول بالمنطقة اللي بها أزمات الأوضاع صعبة يعني أمور بعتقد بحاجة إلى فعلا قرارات جد من الجميع يعني كل جهة لوحدها ما رح تأدي وتساهم بأي تغيير فبعتقد الأمور بدها تضافر للجهود العربية مع القوى الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بشكل عام بدون الأمن ما رح تتوفر الفرصة للاستثمار وبالتالي تنمية وبالتالي التقليل من البطالة وإلى آخر
في اعتقادك هل سنخرج بنتائج إيجابية تصب في صالح العراق والأردن في هذا المنتدى كبار شركات عالمية مشاركة في هذا المنتدى هل سيخرج بشراكات اقتصادية دولية
أنا متفائل بهذا الجانب لأنه بعتقد أن المنتدى فرصة للتوقيع على بعض العقود والمتعلقة بمشاريع التنمية بالمنطقة يعني نظريا في حديث عن عدد من هاي المشاريع سواء على موضوع البايبلاين أو خلط النفط بين الأردن والعراق أو مشاريع أخرى مرتبطة بالطاقة.
ويرى الكاتب والمهتم بالشأن الاقتصادي العراقي رعد هاشم أن الدول الكبرى المشاركة في المنتدى لها دور كبير في تنشيط الاستثمار في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكدا على أهمية المنتدى كونه لا يناقش فقط التنمية الاقتصادية وإنما يبحث قضية مهمة ألا وهي كيفية محاربة الإرهاب.
هذا المنتدى يعمل على أيضا مناقشة مكافحة الإرهاب. أنت تعلمين أن موضوع داعش الآن بتبعاته وتداعياته، كيف يحارب الإرهاب من خلال القضاء على البطالة، من خلال القضاء على أمور تجر الشباب باتجاه مسائل انحرافية أو مسائل متطرفة.
وحول الحضور العراقي الكبير والمتميز في المنتدى، خاصة وأن الوفد العراقي المشارك يضم عددا من كبار المسؤولين ومدى استفادة العراق من هذا التجمع العالمي، قال هاشم:
الوفد العراقي المشارك على مستوى واسع وكبير، يؤمل أن تطرح جملة أمور. لو أخذنا شق كردستان منها، يحضر الرئيس مسعود برزاني وهو ومن في معيته قد أكدوا أن زيارتهم وحضورهم للمؤتمر تأتي لتنشيط أمور استثمارية تخص الطاقة. أيضا هناك وفد يمثل السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في نفس الوقت السيد نوري سعويس. هذا الوفد أيضا لافت للنظر أنه بإطار أوسع وبحضور وفاعلية أكثر من ذي قبل، مما ينبئ بأن هناك قضايا وأمور استثمارية. تعرفين العراق هذا الوضع الحرج يحتاج إلى مساعدة وإلى إسناد في ملفات كثيرة من ضمنها اقتصادية مركبة على سياسية، متوقع أن تخرج عن نتائج فاعلة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي العراقي مهدي جاسم أن على الوفد العراقي الكبير المشارك في المنتدى أن يستثمر هذه الفرصة من أجل جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للنهوض باقتصاده المتدهور.
فرصة استثمارية مهمة للمجتمعين والذين يرومون الحصول على فرص استثمارية، فبالتالي على الوفد العراقي جذب الشركات الكبرى الدولية والعالمية من أجل الاستثمار في العراق. العراق الآن يمر في أزمة اقتصادية كبيرة، يمر أيضا في أوضاع أمنية متردية، وبالتالي الحصول على فرص استثمارية في غاية الأهمية من أجل رفع اقتصاد المتدهور، خاصة بعد أسعار النفط التي تردت وانخفضت، إضافة إلى الوضع المالي العراقي أيضا المتردي.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وننتقل من عمان إلى كردستان واحتفالات الإقليم باليوم العالمي للتنوع البيولوجي الإحيائي وجهود الإقليم لحماية هذا التنوع. التفاصيل من أزاد محمد من السليمانية.
أحيت السليمانية اليوم العالمي للتنوع البيولوجي بإقامة عدد من النشاطات التي تدعو إلى الاهتمام بالبيئة والحياة البرية في إقليم كردستان العراق وتفعيل وتجديد القوانين المشرعة لهذا الغرض. دائرة بيئة السليمانية أكدت أنها تتابع عن كثب التطورات والمتغيرات البيولوجية في بيئة الإقليم، ووضعت البرامج والخطط التي تدعم هذا التوجه، سعيا منها لإعادة التوازن البيولوجي إلى بيئة الإقليم والذي تأثر كثيرا خلال العقود الماضية نتيجة الحروب والمتغيرات المناخية ومسببات أخرى. مدير دائرة بيئة السليمانية محمد نوري قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن الإقليم قطع شوطا طويلا على طريق إعادة الحياة البيولوجية إلى سابق عهدها، وفي هذا الإطار تم تشريع قوانين صارمة بحق المتجاوزين على البيئة والحياة البرية، أسهمت في عودة العديد من الطيور والحيوانات البرية للتكاثر في براري الإقليم بعد أن هجرتها لسنوات.
هناك تعاون كبير بين شرطة الغابات ودائرة البيئة، يعملون بقانون 8 ل2008 من حماية وتحسين البيئة. عدد الحيوانات والطيور البرية هسه حاليا الساكنة والهاجرة تزداد. احنا راح نحرر مجموعة من الحيوانات البرية والطيور البرية، وذلك كرسالة إلى المواطنين لعدم الإذاء بالحياة البرية والحفاظ عليها وحماية التوازن البيئي.
ويرى رئيس جمعية كردستان الخضراء رارات زردشتي أن أعمال ونشاطات وزارة البيئة بهذا الخصوص لم ترقى إلى الطموح، وأكد أن القوانين المعمول بها بحاجة إلى تفعيل وتجديد لتتناسب مع الظروف والمتغيرات الحاصلة.
التوازن البيئي يحتاج إلى كل الحيوانات، على الحكومة الاهتمام بالتنوع الحياتي. نشاطات وزارة البيئة مو من مستوى طموحنا، لازم الحكومة ينفذ قوانين صارمة بحق البيئة بحق تنوع الحياة. كل يوم كل أسبوع كل سنة أكو تغيير، لازم القوانين حسب التغيير يعاد صياغتها ويعاد تحسينها حسب ظروف البيئة.
وضمن نشاطات اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، شرع عدد من النشطاء المدنيين بحملة لإطلاق سراح عشرات الطيور البرية التي تم صيدها لغرض بيعها في الأسواق، فضلا عن إقامة معرض للصور الفوتوغرافية عن أنواع الحيوانات والطيور التي بدأت تعود إلى بيئتها الطبيعية في الإقليم. الناشط في مجال البيئة كورش آرام أكد أن قلة مصادر المياه وقطع الأشجار البرية والغابات والصيد الجار هي أكثر المخاطر التي تهدد حياة الطيور وتمنع استيطانها في الإقليم، ولفت إلى أن هناك تنسيق مع منظمات دولية بغية وضع استراتيجية مشتركة تخدم الحياة البرية في الإقليم.
احنا دائما نسوي مسح بالكردستان حتى نرفع مستوى التوعية، عندنا داتا هواية على الطيور ونشتغل عليها حتى نحافظ على بيئتها ومعائلها، ونتعاون مع منظمات دولية مثل بيرد لايف انترناشنال ومنظمة العالمية للحماية الطيور. مخاطر هو أكثر شيء صيد الجائر وتدمير البيئة والمعائل مع الطيور والتنمية غير مستدامة.
يشار إلى أن أقليم كردستان كان قد شرع عام 2008 القانون رقم 8 الخاص بحماية البيئة ومحاسبة المتجاوزين عليها ومنع الصيد الجائر، حيث تراوحت العقوبات المفروضة على المخالفين بين غرامات تصل إلى 200 مليون دينار أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى المشهد الرياضي.
We'll be right back.
الحبايب كل واحد مكان يا ريتك تجي ويرد لي الحنان يا ريتك تجي ويرد لي الحنان قلت لي انتهينا كلام ومشيت
مجرد كلام حجيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت
قلت لي انتهينا كلام ومشيت انتهينا كلام ومشيت
مجرد كلام حجيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت مجرد كلام حجيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت
قلت لي انتهينا كلام ومشيت
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان.
مستمعينا الكرام مرحبا بكم، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنتناول فيها استعدادات منتخبنا الوطني للمباراة الأولى مع أندونيسيا عبر مقابلة مع مدير المنتخب الوطني باسل جورجيس، وهناك جولة في ملعب ميسان الأولمبي الذي يعاني من التلكؤ، إلى جانب حزمة من الأخبار الرياضية العربية والعالمية. ونبدأ مشوارنا معكم بالأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
كشف مصدر في اتحاد كرة القدم أن اللاعب أحمد ياسين سيكون آخر الملتحقين بالمنتخب في اليابان، حيث سيكون متواجدا مع المنتخب في القائمة المسافرة إلى أندونيسيا. وأضاف المصدر أن المدرب أكرم سلمان يرى في أحمد ياسين لاعبا يمكن الاعتماد عليه في اللعب بعدة مراكز، سيما في النواحي الهجومية لامتلاكه مهارات عالية في المراوغة والتجديد من مختلف الأماكن. اتفقت وزارة الشباب والرياضة مع اتحاد الكرة العراقية على مواجهة المنتخب الوطني مع نظيره السوري في مباراة رفع الحظر الدولي بمدينة البصرة الرياضية في 27 من شهر حزيران المقبل، والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك وتقام بعد الإفطار. اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقما تحكيميا دوليا من اليابان لقيادة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الأندونيسي في ذهاب منافسات الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم عام 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 بالإمارات، والمقرر إقامتها في أندونيسيا في 16 من الشهر المقبل. ويتألف الطاقم التحكيمي من حكم الساحة توجامي نورا، والذي يعد من أبرز حكام النخبة الآسيويين وقاد عددا من المباريات في دوري أبطال آسيا. فتحت إدارة نادي النفط مدرب نفط ميسان السابق حسن أحمد لتولي مهمة تدريب فريقها الكروي في الموسم المقبل، وقد أعطى أحمد موافقة مبدئية على تدريب الفريق. يشار إلى أن النتائج غير المرضية التي خرج بها الفريق في الموسم الحالي وعدم تواجده في الأدوار الحاسمة أجبرت الإدارة على البحث عن مدرب جديد للفريق. نفى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود نية اتحاد كرة القدم في كردستان إعلان الانفصال عن الاتحاد العراقي المركزي، مؤكدا أن العراق لا يمكن أن يدار باتحادين وطنيين. أعلن الاتحاد المركزي للكرة الطائرة من وضع الجلوس المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في مدينة مشهد الإيرانية في شهر أيلول المقبل، وسيشارك الاتحاد بناد واحد أو ناديين بحسب الإمكانية المادية للأندية التي تنوي المشاركة في البطولة. وأخيرا أعلن الاتحاد العراقي للكيكو شنغاي المشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مدينة أنطاليا التركية خلال شهر تموز المقبل، وهي بطولة مخصصة للرجال لفئات المتقدمين والشباب والناشئين. يذكر أن العراق حصد 15 وساما متنوعا في مشاركته الأخيرة ببطولة العالم بالكيكو شنغاي التي أقيمت في تايلاند خلال شهر آذار الماضي.
قضية في دائرة الضوء.
مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى زاوية ضوء على قضية. فقد أكد مدرب المنتخب الوطني باسل جورجيس أن المنتخب يستعد حاليا للذهاب إلى زاخو في 28 من شهر آيار الجاري لإقامة معسكر تدريبي وخوض مباراة مع نادي زاخو بمناسبة افتتاح ملعب زاخو الأولمبية. وأوضح أن المنتخب بعدها سيتوجه إلى اليابان لإقامة معسكر تدريبي وإجراء مباراة ودية مع نظيره الياباني، ومن ثم الذهاب إلى أندونيسيا لخوض أولى مبارياته في مشوار تصفيات كأس العالم.
المنتخب الوطني إنه يستعد حاليا للذهاب إلى زاخو في يوم 28 من هذا الشهر، ونلعب مباراة واحدة مع نادي زاخو ذاك بمناسبة افتتاح الملعب الجديد في مدينة زاخو، ومن ثم الذهاب إلى طوكيو لدخول معسكر تدريبي لمدة 5 أيام أو 6 أيام لملاقاة منتخب اليابان في مباراة تجريبية في 11 من حزيران القادم، ومن ثم الذهاب إلى أندونيسيا لملاقاة منتخب أندونيسيا في يوم 16 في أولى مباريات تصفيات كأس العالم 2018.
وأكد جورجيس أنه لم تتحدد سوى مباراة ودية واحدة مع اليابان، وما زال اتحاد الكرة يواصل اتصالاته مع عدد من الاتحادات العربية والآسيوية لتأمين مباراة ودية للمنتخب، مشيرا إلى أن الاتحاد السعودي اعتذر عن ملاعبة العراق وديا بسبب ضغط برنامج منتخبه.
لحد الآن ما عندنا ولا مباراة تجريبية، هي الوحيدة بس مع منتخب اليابان في يوم 11 حزيران القادم. مفاتحين كثير من المنتخبات العربية والآسيوية، لحد الآن ما جاينا أي جواب. أنه كان من المقرر أن يكون معسكر تدريبي في المملكة العربية السعودية في 3 أسبوع لغاية 13 وإقامة مباراة واحدة مع المنتخب السعودي، بس في نفس الوقت جاءنا أنه المنتخب السعودي أنه مشغول في برامج أخرى فاعتذر على هذه المباراة أيضا.
حاليا نشوفك أنه تم غادر الأندونيسيا، يعني شنو الهدف من السفر المبكر إلى أندونيسيا؟
صراحة هو مو مبكر، يعني أنه الحجوزات تعرفين بشرق آسيا أنه يكون علينا الحجوزات الفندق والملاعب وحتى اختيار المطاعم اللي لاعبين أيضا هم يقبلون الأكل، فإن شاء الله أنا ذاهب إلى أندونيسيا لتأمين الفندق والملاعب في أندونيسيا. إن شاء الله من يكون المنتخب واصل هناك أنه كل شيء جاهز يكون له.
من جهة أخرى، لم يستبعد مدير المنتخب الوطني باسل غورغيس وجود بعض التدخلات والضغط على المدرب، كما أشاد غورغيس بجهود وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي في التحضيرات الخاصة بإقامة المباراة الودية المرتقبة الممهدة لرفع الحظرية عن الملاعب.
احنا مع الاسف انه في مجتمعنا الان انه في اكو تدخل في اي شيء، وانا اتوقعها هذا الشيء، بس هو المدرب هو القرار الاول والاخير له، انه هو المسؤول الاول والاخير، لان النتيجه السلبيه تنعكس عليه والايجابيه تنعكس عليه. ان شاء الله انه ما يكون هذا الشيء، لان هو المنتخب الوطني هو منتخب العراق، مو ملك اي جهه. ان شاء الله المدرب هو يكون له البصمه الاخيره في اختيار اي لاعب.
الوزاره لا تستعد الى يعني مباراه رفع الحظر، فيما لو رفع الحظر شنو اللي راح يتحقق في هذا الاطار؟ يعني
صراحه جوانب كثيره انه العراق يستفاد منها، خاصه المنتخب الوطني والجمهور العراقي ايضا. جهود وزارة الشباب مشكورة جدا، وإن شاء الله تتعاون كل الجهات في بذل هذا الجهد، وأنه يكون رفع الحظر ضروري جدا للمنتخب العراقي، لأن جمهورنا متعطش لهذه المباراة صار سنين طويلة، وأيضا التكاليف المادية أيضا كثيرة جدا تكلف البلد للسفر واختيار في أي دولة اللي هي هوم إلنا. فإن شاء الله في خلال يعني هالأشهر القليلة أنه يكون خبر جيد للكرة العراقية وهو مصلحة العراق.
من المحافظات.
مستمعين الأفاضل، وافانا مراسلنا من ميسان سلام ظافر بتقرير عن ملعب ميسان الأولمبي الذي يعاني من تلكؤ وتأخر في إنجاز العمل منذ أكثر من سنتين، وتأكيدات وزارة الشباب والرياضة على الانتهاء منه نهاية العام الجاري. لمزيد من التفاصيل معكم تقرير الزميل سلام ظافر.
أعلن وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان أن نهاية العام الحالي ستشهد افتتاح ملعب ميسان الأولمبي وإجراء أول مباراة ودية على أرضه بحضور الاتحاد الدولي الفيفا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في ملعب ميسان الأولمبي، وأشار إلى أن ما تتمتع به المحافظة من استقرار أمني يجعلها مؤهلة لتنظيم المباريات الدولية.
نفتتح ملعب ميسان بشكل كامل نهاية هذا العام، ونقيم أول مباراة دولية على ملعب ميسان بحضور الفيفا. طبعا احنا مقبلين على تعرفوا رفع حظر، أكيد محافظة ميسان واحدة من المحافظات بالنسبة لي شخصيا المستهدفة في إقامة المباراة والبطولات الدولية. حكومة محلية واعية، أمن عالي، تعاون كبير ما بين مجلس محافظة والإدارة المدنية، شباب وأندية واتحادات أيضا راقية.
وفيما يخص الاستعانة بشركات أجنبية مختصة لتنظيم مباراة المنتخب الوطني الودية بمدينة البصرة الرياضية، أوضح عبطان أن الإمكانيات العراقية قادرة على إدارة المباراة، منوها في الوقت ذاته إلى أن الأعمال الجارية في الوقت الحاضر في المدينة الرياضية تعتبر ملفتة للنظر.
والله لا، حتى أكون منصف، لحد الآن احنا نستعين بإمكانياتنا الذاتية وبتعاون أيضا كبير جدا ما بين الوزارة والحكومة المحلية واللجنة الأولمبية والاتحاد وكل المؤسسات الرياضية الأخرى. ما يسير الآن أو ما تنفذ من أعمال في المدينة الرياضية في البصرة أكيد شيء ملفت للنظر. يعني مرة أخرى أقول لكم، أنتم كعراقيين، إحنا كعراقيين عندنا القدرة أن ندير أكثر من مباراة، لا نتحجج بشركات أجنبية.
من جانبه انتقد رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية في ميسان خالد قبيان تلكؤ الشركة المنفذة لمشروع ميسان الأولمبي، وتمنى في حديث مع إذاعة العراق الحر أن تكون وزارة الشباب والرياضة جادة في إيجاد الحلول لمشروع الملعب مع الشركة المنفذة.
هو تلك لا توجد أموال لدى وزارة الشباب والرياضة، أو هي الشركة دومها ضعيفة ومتلكة، كان يفترض بالمشروع ينجز قبل سنتين. بدأت إعادة تأهيله من 2007 لحد الآن، المرحلة الأولى فشلت، وهذه المرحلة الثانية أيضا أعتقد هي مرحلة تراوح بمحلها، ومعاناة هذا الملعب معاناة ما أعرف راح من يحل لها حقيقة. نتمنى على الوزارة تكون جادة بمتابعة هذا الموضوع مع هذه الشركة.
يذكر أن مشروع تأهيل ملعب ميسان الأولمبي الذي يتسع ل 25,000 متفرج أحيل إلى إحدى الشركات المحلية مطلع عام 2011 بمبلغ يصل إلى أكثر من 26 مليار دينار، وكان مقدرا له أن ينجز قبل عامين من الآن بحسب المسؤولين. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر،
العمارة.
مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم مع الأخبار العربية والعالمية.
الرياضة في العالم.
أكدت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الألماني سام خضيرة لاعب ريال مدريد قريب من التوقيع على عقد مع نادي يوفنتوس، لا سيما وأنه معجب جدا بمشروع النادي الإيطالي. وقالت الصحيفة بأنه على الرغم من وجود عروض للاعب من أندية ألمانية وإنجليزية، إلا أنه يفضل الانضمام إلى فريق يوفنتوس. وأضافت بأن خضيرة وعلى الرغم من اتفاقه مع شالكة الألمانية، إلا أنه يفضل يوفنتوس من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا. يذكر أن عقد خضيرة ينتهي مع ريال مدريد في 30 من شهر حزيران عام 2015. كشفت مجلة لا جازيتا ديلو سبورت على الانترنت أن ميلان أصبح قريبا للغاية من ضم لاعب الوسط الإيطالي الأرجنتيني الشاب خوسيه ماوري في سوق الانتقالات الصيفية القادمة. وقدم خوسيه ماوري أداء جيدا مع فريق بارما هذا الموسم رغم المشاكل الكبرى التي مر بها النادي، والتي أدت في النهاية لإعلان إفلاسه ونزوله إلى الدرجة الثانية، ما جعل بإمكان أي لاعب مرتبط بعقد أن يفسخه بسهولة دون أن يتحمل أي تكلفة. انسحب البرتغالي لويس فيجو من سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد ساعات قليلة من انسحاب الهولندي ميكائيل فان براغ. وقال فيجو بعد تفكير شخصي ومشاركة الآراء مع اثنين من المرشحين الآخرين في هذه العملية، أعتقد أن ما سيحدث يوم 29 من شهر أيار في زيورخ ليس عملية انتخابية طبيعية. وبعد انسحاب فيجو أصبح الأمير علي بن الحسين هو المرشح الوحيد في مواجهة السويسري جوزيف بلاتر الرئيس الحالي للفيفا. خرج الكرواتي مارين سيليتش المصنف ثانيا من ربع نهائي دورة جنيف الدولية في كرة المضرب البالغة جوائزها 439 ألف يورو بخسارته أمام الكولومبي سانتياغو خيرالدو. ويلتقي خيرالدو في نصف النهائي مع البرازيلي توماس بيلوتشي الفائز على الأسباني ألبرت روموس في نولاس. وتأهل البرتغالي جواو سوزا إلى الدور نصف النهائي أيضا بفوزه على الأسباني بابيلو أندوخار. مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى ختام برنامجكم الأسبوعي المشهد الرياضي. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.